السميع العليم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من جملة ما ذكر بالترجيح وهو الترجيح بالأحدثية، وذكرنا أن الروايات الناظرة في ذلك هي ثلاث روايات لم يسلم منها بحسب رأي سيدنا، يعني سند الأخبار كلها كان فيه كلام يعني. وثم ذكرنا جهات ثلاثة، إن شاء الله يأتينا الجهة الثالثة بعد ذلك. السؤال الآن المهم اللي ذكرناه أنه كيف نتصور كون الأحدثية زمانا هي مرجح إلى الرواية، يعني كيف تكون الأحدثية؟ طبعا هذا إذا قلنا أن الروايات دائما لها كشف عن الواقع، فيصعب علينا تصور، لأن هي عبارة عن أمر واحد، كما مثلنا لو يستفتي الإمام عليه السلام يجوز التنفل مثلا قبل الزواج في يوم الجمعة، فيسأل الإمام فلان يقول له نعم، إمام البعض يقول له لا، قال أخذ بالثاني، وإما واقعا إما يجوز أو لا يجوز، فلعل الأول هو الموافق للواقع دون الثاني، أو إمام واحد نفسه في قبل سنتين والآن يسأل. فكيف يكون توضيح الترجيح بالأحدثية، خصوصا سماحة السيد أراد أن يبين أن الترجيح بالأحدثية هو ضمن الموازين العقلائية، يعني هل العقلاء يرجحون بالأحدث، هل هناك خصوصية العقلاء يلجؤون لها باعتبار أبو عمر الكناني من العقلاء، والإمام عندما سأله هو أجاب والإمام أقر على جوابه، والرواية الثانية أيضا إمام أقر على جوابه أو لا. سيدنا قال نحتاج إلى أن بعض الأمور نبينها، خل نأتي إلى الأئمة عليهم السلام نرى فيهم خصوصية. الأئمة خصوصية الأولى اللي ذكرناها أن الأئمة عليهم السلام لهم حق النشر والكتمان بحسب مقتضيات الحال اللي يشوفه، فيمكن الإمام عليه السلام لم يبين ثم بعد ذلك الإمام بين، وباعتبار الإمام حريص على أمته فبعض الأشياء عندما كتمها كان لمصلحة، وعندما بينها كانت لمصلحة، فيمكن الإنسان عندما يرى هذه الطريقة يرى أن الأخذ بالأحدث هو طبق الموازين العقلائية، أو أن الأئمة عليهم السلام يفرقون في مقام الفتيا ومقام تعليم كما ذكرنا سابقا، فيمكن في مقام الفتيا لا يبينون القاعدة العامة وإنما يفتون هذا الشخص، وفي بعض الحالات الإفتاء يمكن أن يتبدل. فتبدل الحالات وطريقة الأئمة عليهم السلام يمكن الإنسان أن يقول الأخذ بالأحدث وطبق الموازين العقلائية، فهذا لا يخرج عن الموازين العقلائية، فهذا يمكن أن ينفعنا أو لا يمكن أن ينفعنا. ما بقينا بالأمر الثالث، يعني اللي طريقة الأئمة الأطهار عليهم السلام. الأمر الأول اللي أخذناه أن الحكم الذي تقدم هو قد يكون حكم ولائي، والثاني أن الأئمة لهم حق النشر والكتمان، والثالث اللي هو الفارق بين الفتيا وبين التعليم. هذه الأمور الثلاثة التي بيناها، نأتي الآن ماذا نستفيد من ذلك، وهذا مهم، يعني النقطة اللي راح نصلها نستفيد منها كثيرا. قال إذن هذا ملخص الأمور الثلاثة، إذن ملخص للأمور الثلاثة، فموضوع الحكم قد يتغير بالنسبة لشخص واحد. أنتم تعلمون أن الأصوليين في بعض الحالات يعبرون هذا التعبير أن الموضوع علة للحكم، أو ما يشبه العلة للحكم، أو أن الحكم يدور مدار الموضوع، وهذا صحيح. نعم التعبير يختلف باعتبار علة الحكم هو الله، هو المشرع، لكن هذا التعبير من باب التقريب، يعني الذي يريد أو يريدون الفقهاء أن يبينوا أو الأصوليون هو أن هذا الموضوع له هذا الحكم. مثلا زيد يسأل فقيه أن بفلان مكان مثلا أنا، فالفقيه رأسا يجيب يقول عليك أن تقصر، لكن هذا أن تقصر لا يدور مدار زيد، وإنما يدور مدار زيد المسافر، فزيد المسافر يختلف عن زيد الحاضر، وهذه العناوين تتبدل، فإذا تبدلت يعني الموضوع تغير الحكم يتغير. فنفس زيد في الأمس كان يصلي قصرا واليوم يصلي تماما، لا أن الحكم تبدل، لا يوجد نسخ في الحكم ولا يوجد تغيير في الحكم، وإنما الموضوع تبدل. هناك زيد بعنوان المسافر عليه أن يقصر، وزيد بعنوان المقيم عليه أن يتم. فهذا التغير لا ينشأ من تغير الحكم بما هو. الأحكام تتغير، نعم الأحكام تتغير، لكن تبعا إلى موضوعات. بعد ذلك عندنا أحكام أولية تتغير عن الأحكام الثانوية. الوضوء بما هو وضوء واجب، لكن الوضوء الضرري غير مشرع غير واجب. وهناك أحكام ولائية ليس لها علاقة بالموضوع، وإنما المشرع يرى هذه المصلحة فيشرع، ويرى مصلحة أخرى فيشرع تشريعا آخر. إذن هناك مجموعة من الأسباب التي تستدعي أن الحكم قد يتبدل. هل يجب علي الزكاة؟ الإمام يقول مو واجب عليك الزكاة لأن كان فقير، بعد سنتين ثلاثة هو نفس السائل، نعم يجب عليك الزكاة لأنه أصبح غنيا. الغنى والفقر له علاقة بمن؟ بالزكاة. أو حتى في الكفار، ومر من سيدنا سابقا أنه لعل هذه المسألة لها أصول عند الشيخ الصدوق. إذا شوفون من لأحضره الفقيه في بعض الخصال مع الكفارة يذكر الشيخ الصدوق بهذا المعنى، أن لعل هذا عنده هذا ما عنده، فتبدل، يعني ما يثب إلى التنافي ولا يثب على أن الواجب واجب تعييني، يبقي واجب تخييري لكن بلحاظ الحالات الموجودة. إذن فموضوع الحكم قد يتغير بالنسبة لشخص واحد، لماذا؟ باختلاف الحالات التي تعرض على الشخص. إن الله يغضب لغضب المؤمن كما في بعض الروايات، مؤمن إذا غضب الله يغضب، لكن ما مو زيد بما هو زيد. زيد المؤمن لا زال مرتديا رداء الإيمان، فإذا غضب بكونه مؤمن الله يغضب لغضب. ولذلك بعض اللي أشكل ما الفرق بينه وبين الزهراء، الزهراء أيضا الله يغضب لغضبها والمؤمن الله يغضب لغضب، شو الفرق؟ الفرق هذا أنه المؤمن هنا الغضب جاء على عنوان الإيمان، بينما على الزهراء لا على شخص الزهراء، وهذا الشخص معنات الغضب الإلهي مع الزهراء لا يتبدل، لأن شخص الزهراء واحد إلى أن بوفاتها سلام الله عليه. فعناوين الأحكام ممكن تتبدل بعناوين الأشخاص، كسائق، مقيم، حاضر، غير حاضر، معتمر، غير، هاي عناوين تتبدل، نعم الأحكام تتبدل معها. فقد تمر به بالشخص أدوار ثلاثة من حيث الفقر والغنى، فقير وغني وأكثر يسرا، وفي جميع هذه الحالات يرتكب مثلا ما يوجب الكفارة، يعني إفطار متعمد يوجب الكفارة عليه أن يكفر، وبذلك سيختلف أو في الحج سيختلف الحكم باختلاف وضعه من حيث التمكن ومن حيث الغنى. فقد يؤمر بذبح شاة باعتبار كونه فقيرا، وبعد تغير حاله وتمكنه قليلا يؤمر بذبح بقرة ولكن بعد ذلك لما يكثر ماله ويصبح موسرا يحكم عليه بذبح بدنا. ولا ريب في مثل هذه الحالات من وجوب الأخذ بالحكم الأحدث، يعني الحكم الأحدث باعتبار ماذا؟ موضوع تبدل، هاي مرتكز عقلائي طبيب الآن. قال فحكم المفتي هو حكم الطبيب القانون الطبي على المريض، فإنه يطبق القانون الطبي على المريض ليرى ما ينطبق عليه. ففي حالة ربما يقول للمريض اشرب دواء، وفي حالة أخرى اشرب دواء غيره، فكذلك المفتي يشخص السائل وأوضاعه فيطبق الحكم الكلي عليه. فمن الطبيعي إذن أن يكون في مرحلة الفتيا اختلاف في الحالات ولا. طبعا هذا من الموضوعات الغاية في الأهمية، يعني فتح باب لفهم عبارات وأحاديث الأئمة عليهم السلام بسبب الوضع الذي هم فيه، هل كانوا في مقام الفتيا أو كانوا في مقام التعليم. هذا مهم. وسبق ذكرنا أن هناك 8 حالات، المائز ما بين الفتيا وما بين بالجزء الأول وما بين التعليم، ولعل كل حال نستطيع أن نبني عليها مطلبا أصوليا يصلح تطبيقه في الفقه الكثير، ولعل ترتفع كثير من حالات التناقض التي وردت. نعم صنعها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بمقدار ما، لكن مو بهذا التبويب اللي احنا عبرنا عنه. تذكرون الأصولين يعبرون عن هذا جمع تبرعي، وقالوا الجمع التبرعي لا قيمة له، وإنما الجمع العرفي هو سيأتي من سيدنا أن هناك جمع آخر عبر عنه الجمع الاستنباطي، هذا اللي له علاقة بفهم، وليس كل الرواة فقهاء حتى يتمكنوا من الجمع الاستنباطي. فإن شاء الله يأتينا من أبقى الله تعالى. قال
مو واضح عندي شو اللي يقول انه ينفي وجود التخيير الحول الى وجود تعيين؟
لا 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 لا
ما يقول،
يقول هذا مو في مقام التعارض، هذا اللي يريده مو مقام التعارض، وانما بحسب تبدل الحالات يتبدل الحكم. فمو نقول لماذا امر الامام هنا ببدنة وهنا امر ببقرة، فهي اما بقرة او بدنة، لا يجتمع، لا يجتمع، بدنة شيء وبقرة شيء اخر، فهل هذا تناقض؟ يقول لا ليس تناقض، وإنما بينهما تمام الملائمة وليس تمام النفرة. من نجي إن شاء الله
ونكمل. ما قلت هو وجوب تخييري، لا مشكلة.
إيه نعم وجوب تخييري ما يخالف.
فهذا الذي يجب عليه مثلا صيام أو عتق يسقط عن الفردين الآخرين؟
مو يسقط، ما عنده، هو ما عنده، هو ما عنده يذبح شاة، مو يعني مو يسقط، يبقى التخيير. هو كلامه هو الإمام السيد ايش يريد يقول؟ يقول الإمام عليه السلام ليس في مقام تعيين هذا الفرد فقط على جميع الحالات، وليس تعيين هذا الفرد على جميع الحالات. أتقرأ قبل الآن استخوة حنا في وقتنا الآن، المهم يأتي بعض الأمور تتوضح أكثر عفوا. قال فكذلك المفتي يشخص السائل وأوضاعه فيطبق الحكم الكلي عليه. فإذا كان كذلك فمن الطبيعي إذن أن يكون في مرحلة الفتيا اختلاف في الحالات والأحكام. ولذلك حتى الآن هاي سيرة جارية الفقيه عندما يقول، يقول بين لي أنت، دائما يقول في مفروض السؤال، في مفروض السؤال، يعني أنت سألت هذا السؤال هذا جوابه، إذا تبدل السؤال جواب ثاني. بعض الناس يجون عندهم مشاحة، عندهم نزاع، فيتكلم واحد يقول بناء على كلامك، هو قد هناك خصوصيات مهمة ما يذكرها، وبعض ما يذكرها ما له دخل أصلا. عادة العامة يذكرون خصوصيات ما له دخل بالحكم، أكو خصوصيات مهمة ما يذكروها، يتوقعون هاي مو دخيلة بالحكم، فبناء على هذا السؤال هذا جوابه. أما إذا خصوصية أخرى انتفت يطلع جواب جواب آخر. قال وهكذا قد يفترق الأمر بحسب المصطلحات، هذا وجه آخر، باختلاف الظروف. فلو أوصى شخص في زمان بجزء، هذا تحت خط جزء، هو أوصى قال تصدقوا أو إني أوصيت يا أيها الورثة أن تخرجوا جزءا من مالي، هاي جزءا ما حدد ألف ألفين مليون، لا قال جزءا من مالي، هذا أعطوه إلى زيد، وكان المتبادر من لفظ الجزء آنذاك هو السدس في وقت الوصية. ثم تغير المصطلح، فإنه في الوصية الجديدة لا بد من الأخذ بمدلوله الجديد للقديم، يعني ما نقول جزء يعني السدس، تغير الآن الجزء قد يطلق على الثلث مثلا. ولأجل ذلك جاء، لاحظوا قبل مثلا الآن أكو بعض الوصايا في دول، مثلا الآن يوصي أن هذه المدرسة اللي سكنت الهند مثلا قبل 150 سنة، الآن الهند تجزأت أصبحت دولة أخرى غير الهند، مثلا باكستان أيضا هي فيها هنود، فتكون مشمولة، نعم تكون مشمولة. الآن يعني الوقفية أو الوصية عندما كانت الهند هنا وهناك الهنود، الآن عندما تجزأت نعم يحتاج الآن إلى شيء جديد، يقول الآن الهند يعني غير باكستان، لكن قبل لا يوجد هناك هند وباكستان. فتلاحظ ظروف الوصية، ظروف السؤال، ظروف الجواب بحسب الموازين الموجودة. الإنارة الآن يريد إنارة، ترى يريد إنارة مصباح، ترى يريد إنارة ما يشعل عن طريق الزيت مثلا، وترى إنارة مطلقا. هذه الأشياء كلها لها موضوعات، ممكن الأحكام أيضا تتبدل بلحاظ الموضوعات. فخصوصية في الفتوى بالذات اللي قلنا لا إطلاق لها، فتوى لا يحق لنا أن نتمسك بالإطلاق في مورد الفتوى، لأن هناك خصوصيات موجودة بالفتوى، الفتوى ناظرة إلى أمر خاص هذا جزئي، بخلاف مسائل التعليم. في مقام التعليم لا، الإمام يعلمه يقول له إذا جاء كذا، فممكن أن نتمسك ماذا؟ بالإطلاق، فأحدهما غير الآخر. هذه الخصوصيات. يقول ولأجل ذلك جاء في منية المريد، أنا ما يعني العبارة هاي أنا ما شفتها في منية المريد، إذا أنتم تلاحظوها تطلعوا بالنص، أنا ما شفتها، مع أني تصفحت المنية في هذا الموضوع اللي ذاكره، هي في أمور المفتي والفتوى. قال جاء في منية المريد للشهيد الثاني بأنه لا حق لشخص أن يفتي، ذكر الشيخ الشهيد هناك في قضية الفتوى، إذا كان مثلا جائعا، كان مثلا يدفع الأحدثين، كان غضبانا، كان كذا كان كذا، هذا النص في هذا المطلب ما شفته، إذا تشوفوا أفضل. قال إلا إذا ما علم، لاحظ العادات والشؤون المتعلقة بمحل، اللي هاي العبارة أوقفتني، سكونة المستفتي، سكن المستفتي يعني. وهناك ذكر قضية إذا تلاحظون في منية المريد، ذكر أشياء مثلا أنا قال في بعض الحالات يكتب واحد بالرقاع، جواب سؤال يعني، جواب سؤال، وهاي عمليا حدثت يعني في أعصارنا، حدثت مثلا تجي هذه الورقة يستفتي شخص إلى الفقيه، شو التفتوا لهاي موضوع مهم، الاستفتاء وصل إلى نص رأس السطر انتهى الاستفتاء، الجواب يكتب أسفل السؤال، هذا الجواب يكتب أسفل السؤال، البعض يقول يفترض أن لا يكون هكذا، لماذا؟ لأن ما دام وجود فراغ في السؤال بقى يمكن أن يضاف شيء للسؤال بعد الجواب. وهي حدثت يعني، أنا شاهد على شيء حدث من هذا القبيل، يعني الاستفتاء في شيء والجواب جاء وفق السؤال، ثم جاء شخص حاول أن يزور، أن يضيف إلى السؤال، طبق القضية على شخص، فكأنها أصبحت جزء من السؤال والجواب على هذا الشخص. طبعا هو مبين بالإضافة، الخط اختلف رأسا، فلذلك المستحسن أنه من يكمل السؤال يكون الاستفتاء بعد السؤال مباشرة، منية المريد وغيره، حتى تدخلوا في قضية الخط وقضية الاشتباه وقضية المحو، وأيضا بالاستنساخ الكتب. إذا تلاحظون الطريقة القديمة أن دائما يأكدون الاستنساخ، شلون إنسان يحمي الاستنساخ أو الكتاب من التزوير، أن يضرب علي يحاول أن يمحيه أفضل وغيره. بعض يقول إذا يمحي قد المستنسخ يرى أن هذا المحو من ضعف الخط فينزله يكتبه، بس إذا يضرب علي بخط هذا أدعى لعدم التزوير، يعني الكلمة يضرب عليها وينقل إلى كلمة بجنبها. وكانوا سابقا عندما تكمل الصفحة، بداية الصفحة يخلوها في ذيلها، الآن الأخوة في التحقيق يعرفوها، حتى يبين أن الصفحة اللي بعدها بدايتها هي هاي الكلمة، دفعا أنه الصفحة قد تكون في غير محلها، يعني إذا حذف التلقين. كلها إجراءات وقائية في الرقاع والاستفتاء والسؤال والجواب، دفعا إلى أن قد يتصور الإنسان خلاف. فمن جملة هذا أنه لابد أن نفهم طبيعة السائل. وقضية كانت مشهورة إلى حد قريب على أن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا فيشتري في السنة الأولى مثلا طابوق، يشتري في السنة الثانية حديد كذا، فتتجمع ولم يبني، فهل عليه خمس أو لا؟ قالوا المسألة تختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان لا خمس عليه، وفي بعض البلدان خمس عليه. فهذه الخصوصيات لها دخالة في طبيعة الفتوى، فالفتوى تغيرت تبعا إلى الموضوع الذي يتغير. قال لا حق لشخص أن يفتي إلا إذا ما علم العادات والشؤون المتعلقة بمحل سكن أو سكونة المستفتي. ولذلك الآن الناس في دول الغرب تبتلي بمسائل قد نحن غير مبتلين بها، فيمكن هناك بطبيعة المسألة تختلف خلاف ما تكون هنا. على كل حال، فبناء على ذلك تبين هذه القضية عقلائية، فاتضح أنه يجب الأخذ بالأحدث من أقوال الطبيب والمقوم والمفتي على وفق الموازين العقلائية. هذه المقوم إما أن تكون يعني من باب التشبيه والأمر واضح، أو لا، المقوم كانت موجودة
و...
لا مو معلوم، هسه أقول لكم ليش مو معلوم، أو نذكر إلى شيء. شنو ليش أقول مو معلوم؟ إذا تذكرون سيدنا في قضية سابقة في الجزء الأول طرح مطلبا، مطلب اللي طرحه شنو؟ أن إحنا في بعض الحالات يصير عندنا أشياء تلفت أو أشياء نريد نقيم بها هذا البيت، فنأتي إلى مقومين يقيمون سعر هذا البيت. إحنا ما نعرف البيت، النكتة هنا في أغلب الحالات الموجودين يختلفون بالتقييم. هذا يقول هاي 100، قال هذا 150، هذا 200. وش الاختلاف وين؟ في قضيتين. قضية الأولى اللي اختيار سيدنا، يقول المقوم مو ناظر إلى أمر واقع، وإنما هو التقويم هو يحدده، يعني كأن الواقع شلون الإنشاء والخبر. يعني الآن إذا قال 150 هو هذا 150، إذا قال 200 200، مو يعني أكو واقع سعر البيت بكم ونحن نقترب أو نبتعد، وإنما هو هذا، فلازم نأخذ بقوله، ولا بد نأخذ بقول الثاني، ولا بد نأخذ بقول الثالث، لأن كل واحد منهم سينشئ قيمة في حالة التقويم، مو يكشف عن القيمة، هو ينشئ القيمة، يبين القيمة. هذا مطلب سيدنا يختلف عن البقية. والثاني اختلاف المقومين في بيت أفرض الآن 200 متر اللي شاهدنا هنا نريده، يقول هذا قوام بمية، هذا 150، مو لأن المقومين اختلفوا، لأن البيت اختلف. فهذا البيت على شارع، هذا البيت أمام جار جيد، من أجل الجار أنا أدفع به أكثر، هذا البيت الآن مجاور إلى عالم، هذا البيت الآن أمام ساحة واسعة، هذا البيت أمام شارع عام ونفس 200 متر، لكن اختلافه بحسب الظرف الذي يمر بالبيت. كيف الطبيب الآن اختلف أنه هذا له الدواء وهذا له الدواء؟ اختلاف المرض، اختلاف حالات الشخص، أيضا هنا اختلاف حالات البيت. فوإن كان هي 200 متر وبيت وطابقين مثلا، لكن الاختلاف بلحاظ الظرف الخاص للبيت أفضل.
هذا
لحاظ قال على وفق الموازين العقلائية. وقد أشير إلى بعض ما ذكرنا في ذيل رواية أبي عمر الكناني في قوله عليه السلام قال قد أصبت يا أبا عمر، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم. لاحظوا هو يعني أقر على ما قال، أبى الله عز وجل في دينه إلا التقي، يعني معناته الأحدث على وفق الموازين، أنا أعلم بالمصلحة، فإذا حدثتك بحديث الآن خذ بالآن، فالمصلحة تقتضي أن تأخذ. ما العلاقة سابقا كان تقية أو غير تقية، الآن المصلحة أن تعمل بما أقول. وكذلك ما جاء في رواية المعلى ابن خنيس من أمره بالأخذ بالمتأخر. إذا تذكرون رواية المعلى هو سيدنا تردد أن المراد قال خذوا به، قال هاي مبنية على أن به بالأخير، وإلا قد يراد من به هو أحدهما، يعني تكون هذه روايات تخير إذا تذكرون، فبناء على به يكون هذا. ثم نقل عبارة الكلين الوسائل قال خذوا بالأحدث، فهذا من عبارة الأحدث المتأخر، يعني اللي نقلها الوسائل عن الكليني، فإنه قد يكون إشارة إلى بعض ما ذكرناه من أن الحكم الذي يصدر من الإمام المتقدم يكون نافذا حتى يصدر من الإمام المتأخر خلافه، اللي الإمام قال على فرض هذه القضية انتظر الحي، باعتبار هذا متأخر، كما هو الشأن في القوانين المجعولة عند تبدل الظروف أو تبدل الحكومات. نعم، هاي القوانين المجعولة دائما هي تتبدل، قانون يناسب الوضع الملكي، قانون يناسب الوضع الجمهوري مثلا، قانون يناسب أنه المدينة الفلانية، قانون يناسب المدينة الفلانية، وهكذا. هذا أمر عقلائي جاري علي السنة العقلائية في تبدل بعض الظروف والأوضاع، وبذلك التشريعات أيضا تتبدل. وعلى ضوء ذلك، بناء على هذا، راح نواجهنا سؤال وهذا مهم أرجو الالتفات إلى ما هو. فلا وجه لتوهم أنه يتعين علينا نحن أيضا، فصارت قضية أشبه بالقضية الخارجية. شو القضية الخارجية؟ يعني ما يتعلق بزمن الأمة عليهم السلام. فلا يكون الآن علينا حجة، لأن ذلك الظرف كان أعلم به الإمام عليه السلام فتكلم مع أبي عمر. الآن إحنا الروايات كلها أمامنا، فلا معنى إلى أن نأخذ ما ذكره الإمام الجواد ونترك ما أخذ ما ذكره الإمام الباقر، باعتبار ظرفنا يختلف عن الظرف الآخر. الأخذ بالأحدث بالنسبة إلينا مطلقا هذا غير موجود، فالروايات المذكورة إنما هي فتاوى، أرجو الالتفات لهذه النقطة، فالروايات المذكورة إنما هي فتاوى وليست هي في مقام التعليم، فلا تكون حجة علينا هاي الروايات الفتاوى. وقد سبق أن الفتوى لا تكون حجة على غير المستفتي. إذن فلا بد من ملاحظة الروايات على ضوء الموازين المذكورة. هذا التأسيس الذي قلنا بينه السيد لم نره فيما قبله، الفرق بين الفتاوى وبين التعليم، روايات الفتوى وروايات التعليم، الفرق بينهما. فقد يتصور البعض أن هذه الرواية لها إطلاق وهي ليست لها إطلاق. لماذا؟ لأنها وردت في مقام الفتوى. وقد يتصور أن هذه الرواية حجة علينا وهي ليست حجة علينا. هذا مطلب مهم. لماذا؟ الأئمة عليهم السلام أيضا كان عندهم مجموعة من الأصحاب يبتلون بأمور خاصة، فكانوا يستفتون الإمام، فهذه فتاوى في حق أبي عمر مثلا أو في حق المعلى لا تكون، هذه الفتاوى في حقنا في مقام الفتوى. أما كيف نميز الفتوى عن التعليم؟ هذا أيضا ذكر بشكل موجز، وتطبيقه في الواقع هي قضايا روائية، تطبيقها على الروايات. فما ذكر في هذه الأمور الثلاثة من الأمور الثلاثة اللي قلنا للأئمة، يعني حق الولائي وحق النشر والكتمان، والثالث حق الفتية، والفرق بين الفتية والتعليم. والأخذ بالأحدث طبقنا الروايات لعله عليها، إنما هو على ضوء الموازين العقلائية، هذا صحيح، لكن لا ينفعنا نحن الآن في زمن الغيبة، ولكن هذه الأمور إنما ترتبط بزمان الحضور للأئمة الأطهار عليهم السلام ولأولئك الأفراد الذين عاشوا في ذلك الزمان، لا الأفراد الذين، هاي الواو زايدة، أو لا الأفراد والذين يأتون بعد قرون، ممكن يعني التعميمها، يعني يختلف عن الحكم التعليمي. حكم التعليمي لا، لكل ما للمولود وللذي يولد، وهاي عبارة عن ما يعبر عن القضايا الخارجية هاي. أما القضايا تشمل القضايا الحقيقية، ومقصود القضية الحقيقية يعني يكون حكم على أفراد وجدوا أو سيوجدون، أو حتى ما موجودين الآن لكن سيوجدون بعد ذلك الشكل. هذا اختلفوا في قضية الإجازة في الرواية، قالوا الإجازة ما هي شرائط المجيز المجاز له، عفوا، فالبعض قال المجاز له لابد أن يكون بالغا عاقلا حتى نجيز، أجزت لك يا فلان وهو بالغ أن ماذا أن يروي. بعض قال لا يشترط، حتى إذا كان طفلا فيكتب له إجازة، أجزت أن يروي عني ولدي البالغ مثلا 3 أشهر 10 سنوات مو بالغ. بعضهم قال يجوز الإجازة حتى إذا لم يوجد أصلا، أجزت أن يروي عني ابني إذا شاء الله ورزقني ولد أن يروي عني هذه الرواية، فأنا كتبت الإجازة إليه وهو بعد ما موجود، إذا وجد يشوفها يقول أنا عندي إجازة. اختلفوا هذا الثالث فعلا إجازة متصلة أو ليست إجازة متصلة، فصير على نحو القضية الخارجية والشكل. إذا صححنا هذه نقدر نصححها على كل أحد مو إلا ابنه، أجزت من يروي عني كل من يطلع على هذه، سواء كان ولد الآن أو ولد بعد 1000 سنة، فواحد يستطيع أن يقول عندي إجازة مباشرة مثلا من صاحب الوسائل، فمن احتاج هذه السلسلة الطويلة. والله في علم الإجازة بعضهم يذكرون. على كل حال قال نعم، لاختلاف الظروف والحالات المرتبطة بالمستفتي أو بمصالح النشر والكتمان، ولكن هذه الأمور نعم ما لا تنفعنا الآن، يعني لا نعمل بالأحدث، ولكن هذه الأمور تفيد الفقهاء في عصر الغيبة. من جهة ماذا؟ من جهة كيفية معالجتهم لحالات المستفتين وتعريفهم بالضوابط التي يمشون عليها، وتعريفهم يعني الأئمة يعرفون الفقهاء بالضوابط التي يمشون عليها في حالات الحكم الولائي وظروف النشر والكتمان. إذن فالأحدثية موجودة نعم، وعلى طبق الموازين العقلائية نعم، لكنها لا يستفاد اعتبارها مرجحا من الرواية، بل إنها منبهة ومرشدة للفقهاء في طريقة العمل في أمثال تلك الظروف. فالأئمة يقولون لسان حال يعني هكذا نعمل فاعملوا هكذا. شلون الإمام يسأل معاذ بن الهراء أنه سمعت أنك تجلس في المسجد وتفتي، بيش تفتيهم؟ فيجاوب معاذ يقول أنا يأتينا الرجل مثلا لا أعرفه فأفتيه، يجينا الرجل أعرفه منكم فأفتي بكم يعني بروايتكم، والرجل لا أعرفه فأفتيه وأجعل قولكم بين الأقوال. هو يقول للإمام هكذا أفعل، الإمام عليه السلام ثنى على كلامه وقال افعل كذا فإني كذا أفعل، طريقة يعلم كيف الإنسان أن يفتي. هذه الطريقة بالأحدث أيضا يعلم الفقهاء أن في بعض الحالات احنا ترى نستعمل الطريقة الخاصة بنا، أو في بعض الحالات نكتم، في بعض الحالات أنه نحن نبين الأمور بحسب الظروف العامة. ففي الفتوى أيضا لا بد أن تلاحظوا ذلك، فهي عملية تعليمية. يعني استفاد سيدنا منها هذا العبارة. نعم. قال بل إنها منبهة ومرشدة للفقهاء في طريقة العمل في أمثال تلك الظروف، فتبين أننا في غنى عن هذا البحث بعد ضعف الروايات أيضا من جهة، وعدم دلالة ما يمكن أن يصح منها، أي عدم الدلالة يعني لا إطلاق فيها، وإنما هي واردة في مقام التعليم، في مقام الفتوى عفوا، لكن ربما تكون الروايات معبرة عما كان يفعله الأئمة وأصحابهم عليهم السلام في مثل هذه الظروف، لتكون خطة للفقهاء ومقلديهم يسيرون على وفقها. أما الجهة الثالثة اللي تقدمت في صفحة 132، إحنا شعرنا عدة جهات إذا تتذكرون، صفحة 132 جهة ثالثة بيان حكم ما لو رويت رواية عن بعض الفقهاء المعاصرين، فهل نستفيد منها الأحدثية أو لا، اللي هو كاتبها بخط لا يختلف عن الخط الشرح. ما هي هاي الجهة الثالثة؟ قال فهناك أصول، عندنا وقت تمام، قال فهناك أصول وكتب تشتمل على الروايات صنفت في زمن الصادقين عليهم السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق، باعتبار الإمام الباقر والصادق خصوص الإمام الصادق كان هناك فسحة كثيرة من نشر العلوم وكثرة أو رواج سوق العلم. زمن الإمام الباقر إذا تلاحظون تاريخيا هي هاي القضايا بدأت تنتشر، يعني سوق العلم بدأ يكثر، والإمام الباقر عليه السلام عومل كعالم من العلماء، فأيضا كان عنده طلاب وكان عنده مريدين، وبث أحكامه أحكام الشريعة بشكل يعني واسع، عالم من العلماء، هكذا كان عالم من العلماء، حتى الرواية الشريفة المشهورة أن في زمان صارت أنه عندما جاء البعض قال يخرج إلينا رجل نصراني في السنة مرة ويلقي علينا بعض الشبهات، فالإمام الباقر تنكر وذهب مع الناس في الموعد الذي جاء هذا النصراني، تذكر هذه الرواية في الاحتجاج وغير الاحتجاج، فعندما بدأ يتكلم الإمام دخل وسأله، فذاك أجاب قال هل أنت من علماء هذه الأمة؟ قال لست من جهالها، العبارة لست من جهالها، طبعا هذا في الطريقة للتواضع، الإمام عليه السلام اللي يعلمنا شلون إحنا عندما واحد يسألك يا بتش تدرس، أنا ما أبو قالي للمرجعية إلا خطوتين، تسأل عالم يقول يا أبا أنا طالب علم، هذا مهم أخواني، مهم جدا، يعني لابد الإنسان عن سيرة الأئمة عليهم السلام إنسان يستفيد منها كثيرا يعني. وفعلا تمت المناقشة ورد ذلك بشكل، ولم يخرج بعد ذلك ببركات الإمام الباقر عليه السلام. فمقصودي أن في زمن الإمام الباقر تمت هذه المناقشات وأخذت رواج، فالبعض بدأ يكتب ويؤلف ما صدر عن الإمام الباقر ما صدر عن الإمام الصادق، فبدأت تدون. ولكن في عهد الكاظم الإمام الكاظم عليه والرضا صار الأصحاب بصدد تأليف الجوامع الحديثية، توسعت القضية من كتابة أوراق إلى كتابة جوامع حديثية، من جملتها جامع الآثار ليونس بن عبد الرحمن ونوادر ابن أبي عمير، أيضا كتبت تدون ابن أبي عمير من الطبقة السادسة، هو وصفوان والبيزنطي ذول كلهم تقريبا من طبقة واحدة في زمن الإمام الرضا عليه السلام، وأيضا مشيخة الحسن بن محبوب. مشيخة الحسن مو يعني مثل مشيخة الشيخ الطوسي، مشيخة التدعي مو ناظر للشيوخ، الشيخ الطوسي إحنا هذا تكرر لكن زيادة بالتأكيد، الشيخ الطوسي من ألف التهذيب مشكل، بدأ ينقل عن صاحب الكتاب فقط. طريقة إلى هذا الرجل ذكر في الأخير، فالمشيخ ناظر إلى طرقه لأصحاب الجوامع، فمن تجي للمشيخ قالوا حدثني مثلا طريقي إلى ابن أبي عمر منه طريقة ابن أبي عمر بينه وبين ابن أبي عمر. ابن أبي عمر توفى لعام 227 هجري، والشيخ الطوسي في 400 وكذا. فطريقة حدث، فالمشيخة هي طرق الشيخ إلى الرواة، إلى أصحابهم، إلى من عند كتاب، إلى آخره، وتقدم الكلام. الحسن بن محمود لا، مشيخته مو هذه، مشيخته هي عبارة عن روايات، جمع الروايات بوبها، ولعل المبوب ليس هو، وإنما المبوب شخص آخر فبوبت، لكن هي المشيخة أصلا هي عبارة عن روايات، فهو هذا بوبها حسب الراوي، قال الراوي فلان حديث فلان حديث. فالمشيخة من هالجهة شيوخ الحسن اللي عندهم روايات، فهو كتاب رواية بس سمي هو مشيخة حتى ليس الاشتباه. وقد اشتملت هذه الجوامع على تلك الأصول الحديثية بعد عرضها على الإمام عليه السلام وتنقيحها، وهذه من أفضل الفترات، لأن الأمة عليهم السلام بأنفسهم نقحوا، قالوا هذا منا هذا ليس منا. ومرت عندنا رواية يا أبا محمد ما أشدك على الحديث اللي مالت يونس، قال وإذا ما واجهوا روايات متعارضة فيها حاولوا علاج التعارض فيما بينها، هم هؤلاء باعتبارهم فقهاء يونس ونوادر بن أبي عمر ومشيخة الحسن. طبعا هذه المسألة أخواني سوقت ما يسمح، بس أنا أنهيها بي ثم نكمل بعدين. هناك بحث قد يستفيد من البعض بناء على وثاقة مشايخ الثلاثة اللي هو محمد بن أبي عمر وصفوان وأحمد، وين اللي يمكن أن يفتح باب؟ الشيخ الطوسي عندما نقل، والكشي عندما قال الطائفة سكنت إلى روايات ابن أبي عمر، يعني في العدة عند الشيخ في العدة نقل، لم يقتصر على الثلاثة، وإنما قال فلان وفلان وفلان وأمثالهم، فالثلاثة ذكرهم بالاسم وأمثالهم، يعني يوجد آخرين، الطائفة سكنت إلى رواياته. فما هي الميزة مثلا بين محمد بن أبي عمير بن زرار؟ يمكن يدعي المدعي أن محمد بن أبي عمير وزرار في درجة واحدة، خصوصا عندما جئنا إلى أصحاب الإجماع. ومعنى أصحاب الإجماع أجمع الأصحاب أو العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء. الإمام زين العابدين عنده مجموعة، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليه السلام عنده مجموعة، فهؤلاء أو بالعكس الإمام إلى الإمام الكاظم، لأنه هو أيضا اختلاف، أكو الحسن بن فضال، الحسن بن محبوب، فيذكرون ستة من هؤلاء، ستة من هؤلاء، ستة من هؤلاء. فيمكن واحد يدعي أن الشيخ ليس في مقام الحصر، وإنما في مقام ذكر من باب المثال، والبقية هم هؤلاء. الحسن بن محبوب لا يقصر قد عن البيزنطي مثلا، أحمد بن محمد عيسى قد كذا، حسن بن فضال قد لا يقصر، فيمكن الاستفادة من ذلك التعميم، وإن كان هذا محل ليس سهلا، لكن مقصودي من العبائر ممكن أحد يستفيد من ذلك. ويا ليت الشيخ الطوسي ذكر البقية، لأن هذا تنفعنا في من يعتقد بمسلك أنه شيوخ ابن أبي عمير وأمثالهم ممكن التعويل عليهم. على كل حال هذا الشيخ الطوسي بعد ذكر العبارة مجملة، وقد اشتملت قلنا، وكان يقل رجوع هؤلاء إلى إمام عصرهم لعدم تمكنهم من ذلك، وعلى الأقص في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. يأتي إن شاء الله بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.